أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ومنها أنه لا يكمل بيع الدين على من هو عليه، لأن الإنسان لا يملك مالا على نفسه. كان الكلام ولا زال في تعريف الشيخ الأعظم قدس سره للبيع، لأنه إنشاء تمليك عين ثمال. وقد اعترض على هذا التعريف بعدة اعتراضات، تقدم الكلام حول الاعتراض الأول. بلغ الكلام مع جواب الشيخ الأعظم له، بلغ الكلام إلى الاعتراض الثاني، وحاصله أن تعريفكم هذا غير جامع للأفراد، باعتبار أن من جملة مصاديق البيع بيع الدين على من هو عليه، عليكم السلام، في حين أن إنشاء التمليك الذي ذكرتموه في التعريف لا يشمل هذا البيع، وذلك لأن تمليك الدين لشخص المديون إنما يعقل، إنما يصح فيما إذا كان تملك ذلك المديون للدين معقولا، وتملك الإنسان ما في ذمة نفسه، وتملك الإنسان ما على نفسه بحيث يصير مدينا لنفسه، أمر غير معقول. فإذا لم يكن تملك المديون للدين معقولا فلا يكون، عليكم السلام، فلا يكون تمليك الدين من قبل الدائن، فلا يكون تمليك الدين من قبل الدائن أمرا معقولا. فإذا بيع الدين على من هو عليه بيع، ولكنه غير مشمول لتعريفكم هذا، حيث عرفتم البيع بأنه إنشاء تمليك، والمفروض أن تمليك الدين للمديون غير معقول. هذا اعتراض اعترض على تعريف الماتن، ولكن الشيخ الأعظم قدس سره يجيب على ذلك بأمرين بجوابين. أولا أن نجيب على ذلك بنفسي، بعين ما أجبنا به على الشيخ صاحب الجواهري فيما سبق، من أن نعتقد
أن تمليك الدين لشخص المديون أمر معقول ولا مانع منه، إذ لا مانع للإنسان أن يملك مالا على نفسه، لا مانع للإنسان أن يملك ما هو على ذمته. غاية الأمر أن هذه الملكية لا تبقى، بل هي ملكية آنما ونتيجتها وأثر هذه الملكية سقوط الدين عن ذمة المديون، فتبرأ ذمته حينئذ. فإذا لا مانع من تملك شخص المديون الدين الذي في ذمته بنحو الملكية الآنمائية وأثرها سقوط الدين عن ذمته. وإذا كان تملك المديون ما في ذمته معقولا، فإذا تمليك التملك إذا كان معقول، فإذا تمليك الدين من قبل الدائن أيضا أمر معقول، وعليه فالبيع إنشاء تمليك عين. فالتعريف شامل لبيع الدين على من هو عليه. ثم ينظر جوابه الأول بتنظير فقهي نقرأه، وثانيا الجواب من الشيخ الأعظم ثانيا على عدم نقض تعريفنا ببيع الدين. وثانيا أن تملك المديون ما في ذمته وما على نفسه لو لم يكن معقولا، أن تملك المديون ما في ذمته لو لم يكن معقولا فلازمه أن لا يكون بيع الدين على من هو عليه، فلازمه أن لا يكون بيع الدين على من هو عليه معقولا وصحيحا، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. بيان الملازمة. ليش إذا تملك المدين ما في ذمته إذا ما كان معقول فلازمه أن بيع الدين على منه على المديون نفسه، يعني على من هو عليه الدين، أيضا لازم يكون معقول. بيان الملازمة. أن تفحصنا وحققنا كثيرا فلم نجد للبيع لغة وعرفا، معنى سوى المبادلة والتمليك وما يساويهما من الألفاظ، وحينئذ فمعنى البيع لغة معنى المبادلة، معنى البيع عرفا معنى التمليك. فالبيع انشاء تمليك وعليه. فلو لم يكن تملك المدين لما في ذمته معقولا وصحيحا، فيلزم من ذلك ألا يكون بيع الدين على من هو عليه صحيحا. واللازم أعني عدم صحتي وعدم معقولية بيع الدين على من هو عليه، واللازم باطل. إذ الفقهاء ومنهم نفس المعترض، نفس المعترض، من المفروض أن المعترض أيضا من الفقهاء. واللازم باطل إذ الفقهاء من جملتهم المعترض نفسه قد أفتوا بجواز وصحة بيع الدين على من هو عليه. وعندها فالملزوم مثل اللازم باطل فيثبت نقيضه، أي نقيض الملزوم. الملزوم شنو كان؟ لو لم يكن تملك المديون لما في ذمته معقولا، هذا الملزوم، هذا راح يكون مثل اللازم باطل فيثبت نقيضه. إذن تملك المديون لما في ذمته معقول، وإذا كان التملك المذكور معقولا فإذا تمليك الدين، تمليك الدين من قبل الدائن أيضا معقول. فالتعريف شامل لبيع الدين، أي لتمليك الدين لمن هو عليه الدين، وليس التعريف غير جامع للأفراد، بل هو جامع لهذا الفرد من البيع أيضا. قال ومنها، أي ومن الاعتراضات السبعة أو الثمانية على تعريف الشيخ، أن التعريف هذا غير جامع للأفراد، أي لا يحمل بيع الدين على من هو عليه. لماذا؟ لأن الإنسان لا يملك مالا على نفسه بحيث يصير مدين لنفسه. وفيه الشيخ رحمه الله يجيب على ذلك بجوابين. الجواب الأول اللي تقدم على جواب صاحب الجواهر، قال وفيه مع ما عرفته سابقا، أي في جوابنا على ما أفاده صاحب الجواهر، وفيه مع ما عرفته وستعرف من تعقل تملك ما على نفسه، وفي بعض النسخ من تعقل تملك ما في ذمة نفسه، وأيضا في بعض النسخ من تعقل تملك ما في ذمته ورجوعه علما، يعني أثره نتيجته مآله. قال ورجوعه إلى سقوط ذلك الدين عن ذمة المدين. نظير ماذا؟ نظير هذا الفرع الفقهي، نظير تملك ما هو مساو لما في ذمته وسقوطه بالتهاتر. زيد يطلب بكرا درهما، زيد دائم، بكر مدين، بكر مدين لزيد بدرهم في ذمته. ثم أن زيدا اشترى متاعا من بكر بمبلغ درهم في الذمة، فحينئذ الآن بعد عملية الشراء كل من زيد وبكر يملك درهما في ذمة الآخر. زيد يطلب بكر درهم، الآن بكر يطلب زيد درهم، ثمن منه، ثمن المتاع اللي باع لي. كل من زيد وباكر يملك درهما كليا في ذمة الآخر. فهنا في المحصلة النهائية الدرهمان المتساويان يتطابقان بالتهاتر، لأن يعني هذا درهم وذاك درهم يتفاقطان يتفاقيان، فذمة المديون الآن تبرأ من الدين لو ما تبرأ من الدين؟ نعم تبرأ من الدين، فلا هذا يطلب ذاك ولا ذاك يطلب هذا. أحسنتم. هذا ليس جعله تنظير وليس مثال، تنظير هذا المقدار أن الإنسان يملك مالا على نفسه المقدار. يعني الشيخ رحمه الله يقول عرفت وستعرف أنه ليس من الصعب أن نتعقل بأن الإنسان يملك ما في ذمته، يملك ما في ذمته، ما فيه أي هناك حجازة في البين، فهو هذا المقدار جاي نظر نظير تملك ما هو مساو لما في ذمته، وبعد ذلك شنو؟ وسقوطه بالتهاتر، بعد ذلك يسقط الدين عما في الذمة. الجواب الثاني قال أنه اللي قررناه، وثانيا أنه أن الشأن لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع. يعني إذا تملك المديون لما في ذمته إذا لم يكن معقولا فلازمه أن يكون بيع الدين على من هو عليه معقولا، واللازم باطل أنه بيع الدين أي تمليك الدين على من هو عليه الدين صحيح جوزه الفقهاء. هذا اللي يقول لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع، والحال أن البيع معقول لو ما معقول، قد أفتى الفقهاء بمن بجواز بيع الدين على من هو عليه ومنهم نفس المعترض. بيان الملازمة قال إذ ليس للبيع لغة وعرفا، ليس للبيع معنى غير المبادلة، غير المبادلة والنقل والتمليك وما يساويها من الألفاظ. فإذا البيع تمليك، البيع مبادلة، لأن البيع معناه شنو؟ تمليك. فإذا كان تمليك معناته التملك شنو؟ تمليك إذا معقول معناته التملك معقول. ثم ذكر شاهدا على ترادف البيع والتمليك، ولذا أيوة الشاهد على ترادف البيع والتمليك، والشاهد على ذلك قال فخر الدين أي فخر المحققين في شرحه على إرشاد الأذهان لوالده العلامة، قال إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري. فإذا معنى البيع شنو؟ تمليك. قال فإذا لم يعقل ملكية ما في ذمة نفسه لم يعقل شيء مما يساويها أي من المبادلة من التمليك، فلا يعقل البيع، والحال أن التمليك مما جوزه الفقهاء وأفتوا بجواز بيع وتمليك الدين على من هو عليه فالملزوم باطل يثبت نقيبه، أعني تملك المدين لما في ذمته أمر معقول، وإذا كان التملك معقولا فالتمليك من قبل الدائن أيضا معقول. ومنها الاعتراض الثالث أنه يشمل التمليك بالمعاطات، الاعتراض الثالث وحاصله أن تعريفكم هذا غير مانع للأغيار، غير مانع للأغيار، وذلك لشموله المعاطات. فإن المعاطاة أيضا إنشاء تمليك غايته إنشاء فعلي لا قولي. بس بالتالي هو شنو؟ إنشاء تمليك عيني، هذا إنشاء فعلي خذ وأعطني مو قولي. بس بالتالي ماذا؟ إنشاء تمليك. فتعريفكم للبيع شامل المعاطاة فإنها إنشاء تمليك أيضا. والحال الاعتراض مين؟ والحال أن مشهور الفقهاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والحال أن مشهور الفقهاء قالوا بأن المعاطاة ليست بيعا، قالوا بأن المعاطاة ليست بيعا. فإذا تعريفكم على مذاق المشهور يشمل المعاطاة مع أن المعاطاة عند المشهور ليست بيعا، فيكون التعريف غير مانع للأغيار. أجاب الشيخ الأعظم رحمه الله على هذا الاعتراض بأن تعريفنا لا بد أن يشمل المعاطاة، والمعاطاة ليست فردا مغايرا للبيع حتى ينتقض التعريف بها أي بالمعاطاة، وذلك لما سيأتي من التحقيق في محله إن شاء الله أن المعاطاة حقيقة بيع، أن المعاطاة حقيقة بيع. غاية الأمر أن النافين والمنكرين لبيعية المعاطاة، يعني لكون المعاطاة بيعا، اللي نفوا قال أن المعاطاة ليست بيعا، غاية الأمر أن النافين والمنكرين لكون المعاطاة بيعا ليس مرادهم نفي الماهية، ليس مرادهم نفي ماهية البيع عن المعاطاة، بل مرادهم إما وإما، إما نفي صحة البيع لا نفي البيع، بمعنى أن المعاطاة ليست في مقام الإنباء والامتثال ليست بيعا صحيحا، لا أنها ليست بيعا، وإما أن مرادهم نفي لزوم البيع، يعني أن المعاطاة بيع ولكنه ليس لازما، بيع متزلزل ليس لازما. فإذا المعاطاة حقيقة وماهية بيع، وإذا كان بيعا فلا بد لتعريفنا من شموله، فلا يعد تعريفا غير مانع للغير، لم تكن المعاطاة غير فردا مغايرا. قال ومنها أن التعريف يشمل التمليك بالمعاطاة، فراح يصير تعريفكم غير مانع، لكن يقول والحال مع حالية، قال والحال أن مشهور الفقهاء حكموا بل دعوى الإجماع. السيد ابن زهرة في الغنيان لا ادعى الإجماع على رأي المشهور. شنو رأي المشهور؟ أن المعافاة ليست بيعة. قال مع حكم المشهور على أنها أن المعافاة ليست بيعة، والحال تعريف يشمل المعافاة، والمعافاة شنو؟ ليست بيعة. فشمل التعريف الأغيار. الشيخ يجيب قال وفيه ما سيجيء من التحقيق من كون المعافاة بيعا حقيقة، وأن مراد النافين وأن مراد المنكرين اللي أنكروا بيعية المعافاة لا نفي صحته. وهناك أيضا يأتي منه رحمه الله يردد يقول إما نفي صحة البيع أو نفي بدونه في المعنى الذي وضحناه. الاعتراض الرابع، الاعتراض الرابع قال ومنها أي ومن الاعتراضات صدق التعريف على الشراء، فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع. الاعتراض الرابع وحاصله أن تعريفكم أيضا غير مانع للأغيار، وذلك بشمول تعريفكم هذا الشراء أيضا، ولا اختصاص له بالبيع، وذلك لأنكم في مقام تعريف البيع، لأنكم في مقام تعريف البيع المأخوذ فيه معناه المصدري، أعني فعل البائع، لأنكم في مقام تعريف ماذا؟ تعريف البيع المأخوذ فيه معناه المصدري، أعني فعل البائع. والحال أن تعريفكم بإنشاء تمليك يشمل فعل المشتري أعني الشراء، فلا يكون طاردا للغير. بيان ذلك أن المشتري عندما يقبل الشراء، عندما يقبل الشراء بإزاء عوض يدفعه للبائع، فهو ونفرض أن المشتري يدفع العوض للبائع من الأعيان، المشكلة حتى هنا يصير الاعتراف، ونفرض أن المشتري يدفع العوض للبائع من الأعيان، يعني مو من المنافع حتى يصير إنشاء تمليك عين، ونفرض أن المشتري يدفع العوض للبائع من الأعيان، ففي هذا الفرض يصدق على فعل المشتري هذا، يعني قبل البيع خذ المتاع وانقل البائع وضمية من الأعيان فد عين، ففي هذا الفرض أو على في هذا الفرض يصدق على فعل المشتري هذا أنه ماذا؟ إنشاء تمليك مبيع بمال، إنشاء لأنه قبول، قبول من المشتري، إنشاء تمليك عين يعني تمليك مبيع معوض بإزاء ماذا؟ بإزاء مال. فشمل التعريف الشراء الذي هو فعل المشتري. الشيخ رحمه الله يجيب على هذا الاعتراض بفكرة دقيقة، يركز بين التمليك والتملك، المعنى المطابقي والمعنى اللازم. أجاب رحمه الله على هذا الاعتراض فالمعطل شو يقول؟ يقول مثل ما البيع انشاء تمليك، الشراء ايضا انشاء تمليك. الشيخ رحمه الله راح يركز هنا، اجاب بما حاصله ان كلا من البيع والشراء له معنى اصلي ومطابقي واستقلالي، وله معنى فرعي وتبعي ولازم، يعني مو مطابقي. كل من البيع والشراء الى معنى استقلالي والى معنى فرعي تبعي لازم. ومرادنا ومقصودنا في هذا البحث هو المعنى الاستقلالي للألفاظ، هو المعنى المطابقي للألفاظ. أما البيع فمعناه المطابقي والواقعي تمليك عين، البيع تمليك مبيع، تمليك مثمن، ولازمه في التمليك من البائع لازمه شنو؟ ولازمه تملك العوض، تملك الثمن. يعني البائع سألت قلنا انت ايش قاعد تسوي؟ يقول انا املك المشتري هذا المبيع المتاع، وبالتالي راح املك الثمن، املك النقد، املك الفلوس، ولازمه تملك العوض، تملك الثمن. واما الشراء فهو عكس البيع. فالمعنى الاصلي للشراء ومعناه الاستقلالي تملك المبيع. يعني المشتري يقول انا ايش قاعد اسوي؟ تملك المبيع من قبل المشتري، ولازمه تمليك الثمن للبائع، ولازمه يعني ومعناه الفرعي ومعناه اللازم تمليك الثمن للبائع. المشتري يتملك المبيع، وهذا الفلوس يملك لمن؟ يملك للبائع. وعليه فالمعنى الأصلي والمطابقي للشراء عبارة عن تملك المثمن، عن تملك مثمن، تملك المثمن فارجة، ولازمه ومعناه الفرعي التبعي تمليك الثمن للبائع. فالشراء بمعزل عن تعريف البيع، تعريف البيع يقول انشاء تمليك عين، لا انه يقول انشاء تملك عين. فرق بينهما. اعيد التعريف ماذا يقول؟ يقول انشاء تمليك عين يعني البيع، لا يقول انشاء تملك العين اعني الشراء. فالشراء لا يكون مشمولا لتعريفنا، فتعريفنا مانع للغير. قال وفيه لاحظوا، ومنها اي ومن الاعترافات اللي هو الرابع، طبق هذا التعريف على الشراء سيكون الاعظم. يا بشلون؟ يقول فان المشتري لما يقبل بسبب قبوله للبيع يملك ماله بعوض، لو ما يملك ماله بل يملك ماله بعوض المبيع. هم صار انشاء تمليك، هم صار انشاء تمليك عين بمال. الشيخ رحمه الله يقول لا، بل اكو تمليك في الشراء بس ظني مو استقلالي. واحنا في مقام تعريف المفردات ماذا؟ مقصودنا الاصلي هو المعنى المطابقي، المعنى الاصلي، المعنى الأولي وليس الفرعي وليس التبعي وليس الضمني. قال وفيه أن التمليك في الشراء ضمنيا وليس مطابقيا وليس معنى أصليا. فرق البيع عن الشراء، الشراء مو تمليك، تملك معناه اللازم تمليك، أن التمليك في الشراء ضمني وإنما حقيقة الشراء يعني معناه الأصلي معناه المطابقي التملك بعوض. إذن صار فرق بين البيع والشراء، البيع إنشاء تمليك بينما الشراء إنشاء تملك، فلا يشمله تعريف البيع. عندنا شاهد على ذلك؟ قال نعم. والشاهد على أن التمليك في الشراء ضمني، أن التمليك في الشراء ضمني وليس معنى حقيقيا وليس حقيقته. قال ولذا لا يجوز الشراء بلفظ ملكه، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث ألفاظ العقود في جانب الشراء. قالوا أجمع على أن الشراء لا يجوز بمن بلفظ ملكته، فلو كان الشراء حقيقة تمليك، فلو كان الشراء حقيقة تمليك متملك لما قالوا، لما قالوا بمن بأنه لا يجوز وقوع الشراء بمن بلفظ ملكته. والحال أنهم قالوا لا يجوز الشراء بمن، يعني ما يجوز إنشاء الشراء بمن بلفظ ملكته، مما يعلم من ذلك أن الشراء حقيقة ليس تمليك عين بل تملك عين. قال ولذا لا يجوز الشراء بلفظ ملكته، سواء تقدم القبول على الإيجاب في بعض الموارد، القبول تقدم على الإيجاب بيع كذا أني أشتري ثم ذاك يقول بعتك، ومرة لا، أو تأخر القبول كما هو المتعارف في العقود، يقول ما يفرق. فلو كان الشراء حقيقة هو التمليك لكان يصح وقوع الشراء بلفظ ملكته، والحال أنه لم يصح، مما يستفاد مما يعلم أن الشراء حقيقة ليس تمليك عين. ثم قال وبه يظهر، يعني وبه أي وبما أجبنا على الاعتراض الرابع، يظهر اندفاع الإيراد الخامس، الاعتراض الخامس ضمن عبارته هو الاعتراض الخامس. وحاصله أن تعريفكم هذا أيضا غير مانع للأغيار، ونفس المؤداة من نفس الوادي، الاعتراض الرابع والخامس اعتراضا وجوابا، أن تعريفكم غير مانع للأغيار بشموله باب استئجار المستأجر. بيان ذلك أنه في باب الإجارة، في باب الإجارة فعل المؤجر إجارة العين، فعل المؤجر يعني صاحب الكذا إجار مثلا، إجارة العين أعني تمليك المنفعة، هذا قيسوه على البائع، شلون البائع بالبيع تمليك، إجارة العين يعني شنو؟ أعني تمليك المنفعة كسكن الدار مدة في أجرة. وفعل المستأجر، وفعل المستأجر يطيق على المشتري، وفعل المستأجر ماذا؟ وفعل المستأجر أنه يدفع أجرة بإزاء تلك المنفعة. ونفرض المعترض يفرض، ونفرض أن المستأجر مثل ما هناك الإفراض من المشتري، قلنا المشتري يدفع الثمن مين؟ من الأعيان، موش قلنا قبل شوية؟ هنا نفس الكلام، ونفرض أن المستأجر يدفع الأجرة من الأعيان نقدا أو جنسا، يعني ما يدفع بإزاء المنفعة، لا بإزاء المنفعة يدفع عين إما أخذوه أو جنس. ففي هذا الفرض يصدق على فعل المستأجر، يصدر على استئجار المستأجر جزء إنشاء تمليك عين بين قوسين أجرة، الأجرة إنشاء تمليك عين بين قوسين أجرة بمال، يعني في مقابل مال بين قوسين منفعة سكن الدار مثلا مال الأموال. وحينئذ فشمل تعريفكم باب استئجار المستأجر ولا اختصاص له بالبيع، فتعريفكم غير مانع للغير. الجواب نفس الجواب على الاعتراض الرابع، وحاصله أن فعل المستأجر حقيقة والمعنى المطابق للمستأجر أو لاستئجار المستأجر تملك العين للمؤجر، ولازمه ولازمه ماذا؟ ولازمه تمليك تملك العين من المؤجر، ولازمه تمليك الأجرة تمليك مال الأجارة للمؤجر. المعنى الحقيقي والمعنى الأصلي والمعنى المطابق لاستئجار المستأجر تملك العين، تملك العين من المؤجر، ولازمه تمليك الأجرة للمؤجر، أمضي أجرة وأملك. فإذا استئجار المستأجر تملك عين لا إنشاء تمليك. نعم التمليك في الإجارة ضمني، نفس هذا الجواب إذا قال وبه، يعني قال وبهذا الجواب يظهر اندفاع الإيراد الخامس ديماً في انتقاض تعريفنا بمستأجر العين. تأكو عن عين بعين بعض النسخ ما أكو بمستأجر العين، ليش إنه انتقض حيث هذا منه ما الجواب جواب الشيخ رحمه الله. أعيد، قال وبه أي وبجوابنا على الاعتراض الرابع يظهر اندفاع الإيراد الخامس بسبب انتقاض تعريفنا بمستأجر العين، وأن المستأجر يصدق على فعل إنشاء تمليك عين بمال. شنو الاعتراض الخامس؟ الشيخ رحمه الله قال يظهر الاندفاع، وجه ظهور الاندفاع، وجه ظهور الاندفاع حيث أنه، هذا حيث أن وجه ظهور اندفاع الاعتراض الخامس. يا ذليل اندفاع شيخ العظم، قال حيث أن الاستئجار يتضمن تمليك، وإلا هو حقيقة مو تمليك، تملك. قال حيث أن الاستئجار يتضمن تمليك العين بمال أعني المنفعة، لا أنه شنو، لا أنه بالمعنى المطابق تمليك، معناه المطابق تملك وليس التمليك، بل التمليك ضمني ووصلت بينهما. فإذا تعريف البيع إنشاء تمليك، وهذا مختص بأفراد البيع ولا يشمل استئجار المستأجر. ومنها الاعتراف السادس يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.